أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور كالعادة جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
يا أهلا بك وبالمشاهدين.
شكرا يا جماعة. إحنا بدينا واتكلمنا عن حاجات كتير في حياة محمد نبي الإسلام، ولسه في بحث اللي بيعرضه لنا أبونا عن ماجستير عمله واحد اسمه عبد الأحد. لسه هنتكلم في الموضوع ده تاني، بس قبل ما نروح ونعمل أي حاجة يرفعنا أبونا في الصلاة. تفضل أتسابونا.
أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا من أشرقت بالنور على الجالسين في كورة الموت وظلاله، فليسطع نورك في قلوب جميع المشاهدين لإنارة معرفة مجدك، حتى نتحول من ظلمات إلى نور، ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. لأجل الدم الغالي الكريم وطلباء قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين
آمين آمين. أتسابونا، كلمتنا أتسك عن قصة الراهب بحيرة وإزاي أنه تلمز محمد نبي الإسلام. السؤال هنا، هل رسالة الماجستير اللي أتسك بتعرضها واللي حصل عليها الباحث اللي اسمه عبد الأحد، هل تعرضت لتقييم علمي وتحقيق تاريخي لما حدث ما بين محمد والراهب بحيرة؟
طبعا بالتأكيد نعم، فهي رسالة ماجستير علمية كما تعلم.
أي.
ولقد أفرد الباحث بابا كاملا من الرسالة، وهو الباب الرابع بعنوان تقييم تاريخي ولاهوتي لقصة بحيرة الراهب. هو نفسه اللي عمل هذا الفصل علشان خاطر يقيم الرسالة تقييم علمي.
طب عزيز، ممكن أوتسك تذكر لنا بعض اللي جه في الباب دوت من تقييم عن قصة الراهب بحيرة ومحمد؟
تمام. تساءل الباحث: هل تنضوي هذه القصة كما ذكرت في المصاحف الإسلامية والمسيحية على أي حقيقة تاريخية؟ ده سؤال، في حقيقة تاريخية من ذلك؟ أجاب في الرسالة قائلا إن هذه المصادر جميعها الإسلامية والمسيحية عن هذه القصة تتفق في أن هناك اتصال حدث بين الراهب وبين محمد راهب بحيرة، وأن بحيرة ترك بصمة في حياة محمد أثرت في تطور إدراكه الديني. وقال الباحث أن أكبر دليل على ذلك ما ذكر في القرآن في سورة النحل آية 103: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
طب الباحثين في الآية دي أتسابونا، لأن دي حاجة خطيرة جدا، الباحث قال إيه في التعليق على الآية القرآنية دي؟
قال إيه؟ سؤال مهم. قال إن الوثنيين العرب في الجاهلية اتهموا محمد بالتزوير،
أي،
وادعاء أن القرآن موحى به من الله.
لا.
وأنه قد تعلم هذا القرآن من شخص آخر. ده القرآن بيقول كده، إن هم بيقولوا كده. ويوضح القرآن أن هذا الشخص الذي يشيرون إليه هو شخص أجنبي. الله، يعني في اعتراف.
أي.
واستخلص الباحث في رسالة الماجستير من هذه الآية أنها تعترف أن محمدا قد تقابل فعلا مع شخص أجنبي لا يجيد اللغة العربية. ويروي ويرى الباحث أيضا أن هذه العلاقة المشار إليها لم تكن لقاءات عابرة، بل كان لها أثر على محمد مما جعل العرب يلاحظونه ويتكلمون عنه. ويضيف الباحث قائلا أن السيرة النبوية لابن إسحاق ذكرت الكثير عن محادثات محمد مع كل من اليهود والنصارى، الأمر الذي يرجح وجود أصل لقصة بحيرة، خصوصا أن بحيرة الراهب ليس عربيا بل سريانيا. ويؤكد البحث مصداقية الواقع والوقائع التاريخية عن قصة بحيرة بما شهد به بحيرة بما شهد به المسعودي في كتابه مروج الذهب الباب السادس عن المراجع المسيحية. شوف المسعودي بيتكلم عن المراجع المسيحية التي ذكرت هذه القصة بقوله أن بحيرة هذا يدعى في كتب النصارى سرجيس. إذن فقد كان على علم بكتب النصارى التي ذكرت هذه القصة.
طيب ده شيء جميل.
بيكلم.
ده شيء جميل، بس أوتسك تعرف طبعا احنا في البرنامج هنا لازم يكون في كلام. بصرف النظر عن رؤية الباحث، تفسير علماء المسلمين من المفسرين المعتمد عليهم ايه للسورة دي؟
للسورة دي نفسها،
للآية دي،
والآية دي في السورة. شوف يا سيدي، جاء في كل التفاسير ابن كثير والطبري والقرطبي والبيضاوي والناسفي والنيسابوري وغيرهم في تفسير سورة النحل 103 أن معارضي محمد كانوا يشيرون إلى عبد رومي، وقال بعضهم كان اسمه بلعام، وقال آخرون لا اسمه يعيش، وقال آخرون إنما يعلمه نصراني كان اسمه جبر، وقال آخرون بل كان غلامين اسمه أحدهما يسار والآخر جبر يقرآن التوراة، فكان النبي يمر عليهما ويستمع منهما، وقال آخرون بل كان ذلك سلمان الفارسي. شوف الأمور بتتربط. كان متتلمذ وياه على يدي بحر. وهذا اعتراف من المفسرين المسلمين أن محمدا كانت له علاقات بأشخاص كثيرين يجتمع معهم ويستمع إلى قراءاتهم في التوراة والإنجيل. ولست أدري لماذا تحاشى المفسرون المسلمون ذكر اسم بحيرة من بين الذين كانت لمحمد صلة بهم وتعلم منهم، بينما قصروا ذكر بحيرة على لقائين اثنين فقط في كتب السيرة المحمدي. في الوقت الذي أقرت فيه المراجع المسيحية أن محمد قد تتلمذ على يدي بحيرة كما مر بنا، هل هي سياسة التعتيم والتعمية أم ماذا؟ نريد ردا.
أكيد عايزين رد من شيوخ الأزهر، ياريت تردوا على الكلام دوت، لأن بصراحة مش لاقيين له إجابة. ويا جماعة اللي عايز يعرف واللي عايز يشوف أكتر تروح للويب سايت بتاعنا في الصميم.com اللي بيظهر على الشاشة قدامك، وهتشوف الحلقات. عايز تسمع، عايز تحصل على الحلقات ديت، هتلاقيها كلها موجودة عندك، وعشان تعرف وتتابع معانا كل الدلائل، وتسأل شيخك وتسأل الإمام بتاعك عسى إن هو يرد عليك. دلوقتي نرجع لرسالة الماجستير بتاعت الأستاذ عبد الأحد. وقدسك كلمتنا وعدت ان انت هتتكلم عن ختم النبوة. فياريت بقى قدسك تكلمنا عن ختم النبوة ديت وازاي وفين في ظهر محمد والكلام ده كله حاجات ملهاش
دي حاجة مهمة قوي قوي. برافو برافو. في صفحة 34 من هذه الرسالة تقتبس ما جاء في كتب التراث الإسلامي في كتاب المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر الجزء الأول وصفحة 116 عن كشف بحيرة لظهر محمد ورؤيته لختم النبوة مشابها لما وصف في كتاب بحيرة كما تدعي كتب التراث الإسلامي. وفي صفحة 128 ذكر أنه في التراث الإسلامي يقولون أن علامة الختم هذه تبين أن محمدا نبي على اعتبار أن هذا الختم هو ختم النبوة. ويذكر الباحث في رسالة الماجستير صفحة 128 أن الكلام عن هذا الختم هو ذروة القصة في التراث الإسلامي إذ يعتبرون هذه القصة مرجعا تاريخيا. وأضاف أن المسلمين يدعون أن التوراة والإنجيل تنبأ عن مجيء محمد.
أي
لدى الإدعاء.
أي
فعجيب
ده شيء جميل جدا. طب أقول سابونا عبد الأحد المالكي في رسالة الماجستير بتاعته قال إيه عن الكلام ده؟
قال إيه عن الكلام ده؟ في صفحة 129 من هذه الرسالة قال إن جميع المصادر الإسلامية جميع المصادر الإسلامية لم تحدد أين وجد في التوراة والإنجيل ما يدعونه من ختم يعتبر علامة النبوة. أي. يعني هما بيقولوا أن ده الختم موجود في التوراة والإنجيل.
أي.
طب بس ما قلناش موجود فيه. وأضاف لم يرد ذكر في الدراسة التي قام بها الطبري في كتابه الدين والدولة الذي أورد فيه ما يدعيه من نبوات الكتاب المقدس عن محمد.
أي.
واستطرد قائلا إن الدراسات الحديثة كلها لم تستطع أن تذكر موقعا واحدا في الكتاب المقدس ورد فيه هذا الختم المزعوم.
أي.
فيش ده الرسالة بتقول كده. وأضاف الحقيقة إنهم ادعوا قصة الختم هذه مما جاء في القرآن عن محمد أنه خاتم النبيين في سورة الأحزاب 40.
خاتم النبيين احنا كنا فاكرينها بتاع معناتها متمم النبيين.
أيوة.
عامة في الحلقة في حلقة من الحلقات اللي فاتت قدسك سميت خاتم النبوة بحسنة أو وحمة في الجلد. هل عندك مرجع من التراث الإسلامي بيؤيد الكلام ده؟
حاضر شو عزيز. انت تعرف ان انا لما بتناول الامور الاسلامية بيبقى علي امر في غاية الحساسية فلا يمكن ان اقول شيئا من عندي، ولكن هذه التسمية وردت في صحيح مسلم كتاب الفضائل حديث رقم 4329 باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسم محمد. بيقول عن عبد الله ابن سرجس قال رأيت النبي وأكلت معه خبزا ولحما ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. وطبعا معلش في صعوبة في الكلمات اللي جاية، صعوبة في الفهم يعني، فيتحملوني وأنا هشرحها بعد ما أخلص على طول. أربع كلمات سوف أقرأها ولكني سوف أفسرها. الخبر بيقول: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثأليل. طبعا دي كلها
طيب
لغة قديمة بتاعت القديم يا عزيزي فاضل.
طب ممكن قدسك تفسر لنا المعاني بتاعت يعني ناغض وجمعا وخيلان والثأليل؟
طبعا ده فيها الصلب الموضوع والتفسير بتاعي طبعا مش من عندي، لكن التفسير هيبقى من شرح النووي. قال ايه النووي؟ ناغض كتفه اي اعلى كتفه، وقوله جمعا معناه انه جمع الكف، يعني قد الكف. واما الخيلان فهي جمع خال، وهو الشامة في الجسد. الشامة المعجم الوسيط بيقول عن الشامة جزء واحد وصفحة 504 يقول: الشامة هي علامة في الجسد يخالف لونها لون سائره، سائر الجسد.
أي.
وأيضا في المعجم الوسيط جزء واحد صفحة 93: الثأليل جمع الثقلول، وهو بثر صغير صلب مستدير يظهر على الجلد كالحمصة أو دونها. من هذا نرى أن الختم هو عبارة عن شامة وحولها بثور، هذه كل الختم بتاع النبوة، وهي بهذا تشبه ما يسمى بالوحمة أو الحسنة. ففي المعجم الوسيط أيضا جزء واحد صفحة 174 يقول: وهي سمة في الجلد.
أي.
وما يقولون عنه خاتم النبوة هو سمة في الجلد، أي حسنة أو وحمة أو شامة حولها بثور. هذا هو الختم.
يعني أقول لك إلا فضة فوق، بارك الله فيك. هل في مصادر إسلامية أخرى تتحدث عن الشامة أو الحسنة أو الوحمة غير اللي جه صحيح مسلم؟
بالتأكيد. يعني دلوقتي الإنترنت ده فتح لنا أبواب كبيرة قوي.
نعم.
جاء في الإنترنت موقع www.islamweb.net، وده موقع شهير إسلامي، تحت عنوان: ماذا تعرف عن خاتم النبوة؟ واحد قال: كان خاتم النبوة بين كتفيه من الجهة اليسرى، وهو بروز على جسده بحجم البيضة الصغيرة. وقال القرطبي: اتفقت الأحاديث، ده القرطبي على فكرة، الأحاديث الثابتة على أن الخاتم كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، قدره إذا قلل كبيضة بيضة الحمامة، وإذا كسر كجمع اليد.
قبضة يعني.
يعني قبضة.
طيب يا جماعة، اللي عايز يعرف عن الختم دوت عندنا أختام كتير، بس خش على الويب سايت في الصميم.com وهتشوف فيها كل الكلام دوت مكتوب، وطبعا هتشوفوا الحلقات بالتفصيل. طب اتسابونا، هل احد من الصحابة، واحد من الصحابة بتوع محمد، شاف الحسنة او الوحمة او خاتم النبوة دي في ظهر محمد؟
كتير. ده الكلام ده جه في نفس الموقع بتاع www.islamweb.com.net، إذ يقول: خاتم النبوة علامة ظاهرة رآها عدد من الصحابة. فهذا السالم بن يزيد يصف خاتم النبوة بأنه مثل البيضة الصغيرة بين كتفيه. فيقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي مريض، فتوضأ النبي وأعطى الصبي فشرب من وضوئه. معلش ما حدش يتقزز من المشاهدين. ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. حجلة يعني بيضة، نوع من أنواع الطيور يعني. وبعدين واحد تاني جابر ابن سمرة يقول: رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة، وده رواه مسلم. واحد تالت عاصم ابن سليمان يصفه بأنه مثل قبضة الكف، عليه خيلان أعلى كتفه اليسرى. ونأتي إلى شخصية شهيرة بقى، وهي سلمان الفارسي
صاحبه
في الفصل. بيقول إيه؟ بيقول: جئت رسول الله وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكبت عليه أقبله. خاتم النبوة.
طيب، اللي شاف الخاتم رجالة كتير، في ستات شافوا الخاتم؟
صحابيات يعني؟ نعم، جاء بذات الموقع هناك من الصحابيات من رأى خاتم النبوة على كتفه أيضا. فهذه أم خالد بنت خالد ابن سعيد تقول: أتيت رسول الله مع أبي وعلي قميص أصفر شياكة. بنت صغيرة لابسة قميص أصفر يعني. فقال رسول الله: سنة سنة. وقالوا في التفسير إنها كلمة حبشية معناها حلوة حلوة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. زبرني يعني منعني. قال رسول الله: دعها، دي سنة سنة. الكلام ده رواه البخاري. ولست أدري لماذا لم تذكر الأحاديث المحمدية والسيرة النبوية رؤية واحدة من نسائه البالغ عددهن 66 سيدة غير سيدات المتعة، أنها رأت ختم النبوة هذا في الوقت الذي عبثت به أم خالد بنت خالد ابن سعيد البنت الحلوة،
البنت السنة سنة. طيب، دي ملاحظة جميلة جدا، وتسابونا بس، يا ترى ايه هو سر تمسك التراث الإسلامي بقصة خاتم النبوة؟
أها، نستطيع أن نفهم الرد على سؤالك مما ختم به المقال في موقع www.islamweb.net. قال: تلك هي علامة نبوته، ميزه بها على غيره، فهو النبي الخاتم. فهل يبقى مع كل هذه البراهين مكذب؟ ده المقال بيقول كده. إذن فهذا الختم هو علامة أنه نبي، ولست أدري ماذا يقولون لو علموا التعليل العلمي لهذه الشامة أو الحسنة.
وطبعا قدسك مش هتسيبهم في جهلهم.
لا لا، عفوا، احنا بس بنشارك بعض باللي احنا بنقراه.
طب قول لنا بقى التعليل
العلمي عشان نوصل للحقيقة.
امين، قول لنا التعليل العلمي للشيء.
هذا ما كشف عنه محقق سعودي يدعى عقيل في موقع دنيا الوطن في يوم 15/5/2005 في الوطن voice.com. فيقول أنه عند أنه اعتمد في ذلك على كتاب كشف الحال في وصف الخال أي شامة، الذي ألفه صلاح الدين الصادي قبل أكثر من 770 سنة، الذي قال فيه أن الخيلان دم ينبثق من بعض العروق ويحتبس في مكان يشف الجلد عنه فترى هناك شامة. وأضاف: جاءت مقدمة الصادي الأولى لبيان معاني الخال والشامة والحسنة. يؤكد المحقق السعودي أن هذا التفسير لا يبعد عما انتهى إليه العلم الحديث من تفسير لهذه الخالة، وخلاصة ما توصلوا إليه كما يقول هو أن الخال أو الشامة نوع من الأورام الخبيثة، حيث تجتمع مجموعة من الخلايا الملونة فتكون بقعة مسطحة أو مرتفعة عن الجلد تراوح ألوانها بين البني الفاتح والأسود الضارب إلى الزرقة، ووجود الشامة في مكان ما من البشرة هو شذوذ أو ضعف في تلك البقعة من البشرة. وهذا التحليل العلمي قد قضى قضاء مبرما على أسطورة ختم النبوة. نعم. فليذكروا لنا دليلا آخر غير ختم النبوة، دليل بقى عن نبوة محمد بعيدا عن ذلك.
للأسف أتسبونا ما فيش وقت تبقى الموضوع الروحي، فإحنا بنشكرك النهاردة على الموضوع دوت. وعايز أعرض حاجة للمشاهدين في حضور قدسك: إذا كان الشامة ديت ورم سرطاني أو مرض خبيث أو تجمع لدموي أو فلو كان طلب من المسيح كان المسيح شفاه، لأن المسيح يشفي
كل الأمراض. تمام.
أمين. وبعدين أنا مستغرب جدا في حاجة، كل اللي يشوفه ويبصله لنا، احنا عارفين الواحد بيلبس الجلابية بيبقى ظهره متغطي، شافوه عريان ازاي وشافوا ظهره ازاي، الراجل ده كان بيقعد ازاي، فاحنا مش عارفين الموضوع دوت.
ده كسر.
يا جماعة نسيبنا من الكلام ده دلوقتي وفكروا في اللي ممكن يديك الأبدية: يسوع المسيح ابن الله الحي الذي ليس بدونه خلاص. وإلى اللقاء.
أمين.